أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحة العقيدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم واحة العقيدة. ولذلك الكلام مستمر في هذه السلسلة التي عانيت بعرضها والاهتمام بها من باب شدة الأهمية إليها، وهي سلسلة كلمات تخالف العقيدة. وقد تناولت معكم في المرة السابقة ضرب المثال الذي ضربه الله عز وجل في القرآن بالكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة والكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة، وتتبعنا مع بعض معاني ذلك المثال العظيم جدا 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 الذي يبين كيف ذلك الشبه العظيم بين الكلمة الطيبة التي تزرع في القلب فتضرب بأطناب العقيدة في جذر القلب، ثم يمتد فرعها في الأقوال والأعمال فترفع إلى الله عز وجل، فتمتد إلى السماء فترفع إلى الله عز وجل مقبولة بإذن الله تعالى، كمثل الشجرة الأصيلة المتينة الطيبة التي ضربت بجذرها في أطناب الأرض وفي أعماق الأرض وامتد فرعها إلى السماء، تؤتي الثمار حينما كل حين في وقتها، تؤتيها ثمارا طيبة لا تتخلف عن إيتائها لثمارها في الوقت الذي ينبغي أن تأتيه فيه، كما لا يتخلف الإيمان عن إتيان ثمرات الإيمان في صاحبه الذي نبتت كلمة الإيمان في قلبه. وهذا كله من باب بيان أن الكلمة الطيبة التي هي لا إله إلا الله إذا استقرت في القلب أثمرت قولا صالحا، قولا سليما وعملا صالحا. وهذا هو المطلوب، أن نعرف أن الكلمة الطيبة وأن الكلمة الصحيحة وأن الكلمة السليمة إنما تخرج من قلب سليم، وأن العمل الصالح لا يتفرع إلا من قلب سليم. هذا هو المراد. وهذه المسألة فرع من المسألة العظمى المتعلقة بأهمية العقيدة والتي ينبغي أن نحرص عليها. يمكن أحب أن ننبه في مقام هذا قبل أن أنسى، عن من باب أهمية العقيدة أنه يكون حريص على تدريس العقيدة وعلى تبيينها، من باب أنها الأصل الذي يتفرع منه كل الأعمال الصالحة والذي يتفرع منه كل الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غرس العقائد في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم 13 عام، وهي تمثل 3 أخماس عمر الدعوة التي كان عمر الدعوة كله 23 عام. كان هذا بمثابة زرع تلك الأشجار أو تلك الكلمة في القلوب حتى تنبت الشجرة الطيبة، فكانت تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لم نعلم ولم نسمع عن تخلف واحد من الصحابة عن إتيان ثمر الإيمان سواء قولا أو عملا، حتى الذي كان يخطئ منهم سرعان ما يتوب، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم معترفا بذنبه مسلما نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم ليقيم فيه الحد إن كان فيما أتى حد من حدود الله عز وجل. وما ذاك إلا لطيب القلوب التي نضحت ذلك الطيب، ولسلامة القلوب التي نضحت تلك السلامة على الألسنة والأبدان فحركتها برعددة واقشعرار لمرضاة رب العالمين. وهذا هو الذي نتمنى أن يرزقنا الله إياه، بأن تسلم قلوبنا وأن تطيب قلوبنا بحيث تتحكم في ألسنتنا وأعمالنا، فيتكلم الإنسان بالقول السليم الصحيح ويعمل الإنسان بالعمل الصالح، فيكون ذلك مدعاة لصلاحنا ومدعاة لصلاح مجتمعاتنا ومدعاة لصلاح أمتنا، وكذلك مدعاة لقبول ربنا عز وجل، وهذا هو الأهم، حتى نأتي الله عز وجل منتفعين، حيث قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويمكن برضو من باب التنبيه على الخير أو الإشارة إلى الخير، نحن دائما نعقد دورات متعلقة بالعقيدة في كثير من الأماكن التي أدرس فيها من باب يعني التيسير على الخير، وهناك دورة مستمرة أو دورة متكررة متجددة في مدرسة العقيدة بمعهد العزيز بالله أو مسجد العزيز بالله. هذه الدورة انتهينا من الدورة الأولى أو المرة الأولى على مدار 4 أشهر سابقة، وتم عقد الامتحان وفي انتظار نتيجتها، وستتجدد الدورة بحيث تبدأ بإذن الله على أول 10، بحيث من أراد أن يشترك في هذه الدورة من الإخوة والأخوات يتوجه إلى المسجد في الدور الثامن مع الإداريين ويعرف ما ينبغي أن يفعله من شروط للالتحاق بهذه الدورة. وهذا من باب التنبيه على الخير، لأنه وطبعا هذه الدورات للمبتدئين، يعني بمعنى أنها بتعقد وبنحاول ندرس فيها أو ننبه فيها في ما يتعلق بالعقائد للمبتدئين بحيث تكون مؤهلا لما بعدها، لأن هذه الدورة تؤهل لدورة أخرى أو هذا المستوى يؤهل لمستوى آخر وهكذا. ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا تلك النعمة بحيث تظل هذه الدورات منعقدة ومفتوحة ليتخرج أجيال من أخواننا وأخواتنا دعاء يعلمون من وراءهم حتى تنتشر عقيدة الحق وحتى تتنبه الأمة لأهمية العقيدة التي نحتاج إلى أهميتها ومراعاتها. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: فشبه سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع، وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين الذين يقولون الكلمة الطيبة في الآية اللي هي آيات إبراهيم عليه السلام في سورة إبراهيم 24-26، أن الكلمة الطيبة في هذه الآيات هي شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة والباطنة، فكل عمل صالح مرض لله ثمرت هذه الكلمة، كل عمل صالح يرضى به الله عز وجل ويقبله الله عز وجل من عبده إنما هو ثمرت هذه الكلمة إذا استقرت في القلب، لأن القلب كالتربة إذا زرعت فيه لا إله إلا الله أثمرت الخير كله، وبحسب استقرار تلك النبتة التي هي كلمة لا إله إلا الله في تلك التربة الصالحة وهي القلب، يسلم القلب بها ويتنور بها، ثم تظهر هذه الكلمة كالشجرة بالجوارح والألسنة فتنطق الألسنة بالمرضي من القول الذي يقبله الله، وتفعل الجوارح، كلمة جوارح يعني إيه؟ كلمة جوارح يعني العين والودن والدراع والقدم وحتى أعزكم الله الفرج، كل هذه الأشياء يتحكم فيها القلب. ونحن دائما نتذكر الأثر في هذا المعنى، أثر أبي هريرة الذي أخرجه البخاري: القلب ملك والجنود جوارحه، يعني في ملك وفي جنود، الجنود دي القلب هو الملك، الجنود بتاعته مين؟ العين والأنف والأذن واللسان والذراع والرجل والفرج، وكل هذه جنوده، فإن كان الملك صالح فإن صلح الملك صلحت جنوده، وإن فسد الملك فسدت جنوده. ولذلك أصحاب القلوب المشؤومة وأصحاب القلوب الممروضة وأصحاب القلوب اللئيمة وأصحاب القلوب الخبيثة وأصحاب القلوب التي لا تؤمن بالآخرة، الأرض الخبيثة التي حوت كلمة خبيثة، ما لها هذه القلوب؟ ما لها؟ جنودها خبثاء. لماذا تخبث جنودهم؟ يتكلمون بالفحش والغيبة والنميمة والحقد والعهر والفاجر من القول والسب والطعن والبذيء من الألفاظ والفحش في كلام الذي لا يصح أن يقال علنا زي الأغاني والعشق والحب والمجون والتأوه وما شابه، والعين تنظر إلى المحرمات والأذن لا تسمع إلا الكلمات الفاحشة باسم الأغاني وباسم الغيبة والنميمة والكذب والزور، واليد تمتد إلى الحرام سواء كان عورات أو أموال أو كذا أو كذا أو كذا، والبطن تأخذ المحرم من الطعام والشراب والمخدرات والسجائر، والفرج والعياذ بالله يزني، والرجل تسعى إلى الباطل وتسعى إلى الفجور والمجون، كل هذه الجنود تبقى فاسدة بسبب أن الملك فاسد، فإذا صلح الملك صلح الجنود وإذا فسد الملك فسدت جنوده، فإذا استقرت كلمة الإيمان في تربة صالحة أصلحتها وصار القلب سليم وأنار بنور الإيمان، ثم تحكم ذلك القلب الذي هو بمثابة الملك في الجنود وهي الجوارح، فأنطق اللسان بالمرضي من القول، وجعل العين لا تنظر إلا في آيات الله والكون والقرآن الكريم والمصحف والعلم النافع وآيات الله الكونية، وتنظر فيما يعود على القلب بالسلامة، وتسمع الأذن التلاوة والذكر والقرآن والنصح والعلم الشرعي والموعظة، وتسير اليد في العون في إعانة الآخرين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعون المحتاجين وإعانة المرضى والمساكين والعجزة والقاعدين وأهل الحاجة وأصحاب العاهات، وتسير القدم في الساعي والسعي على الأولاد وتكسب الأرزاق من الحلال وقضاء الحوائج وتعلم العلم والسعي إلى المساجد والسعي إلى مجالس الخير، وقص على هذا بقى كثير جدا. المهم أن تعلم أن الجوارح دي عاملة زي العساكر، بأمر القائد تتنفذ، اضرب اضرب، موت موت، احفظ احفظ، احمي احمي، احرس احرس، اعمل خير اعمل خير، موت. العساكر دي بتنفذ اوامر وبس. طب مين اللي بيدي الاوامر؟ القلب. اللي بيدي الاوامر للعساكر دي، للجنود دي اللي هي الجوارح، هو القلب. وبالتالي اذا صلح صلحت، واذا فسد فسدت. فكل عمل صالح مرض لله عز وجل ثمرة هذه الكلمة. وفي تفسير علي بن أبي طلحة لابن عباس قال: الكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله. الكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله. وشجرة طيبة وهي المؤمن، أصلها ثابت، قول لا إله إلا الله في قلب المؤمن اللي هو العقيدة الحق اللي هي مقتضى لا إله إلا الله، تتحكم في القلب فتجعل القلب ينفعل بكل ما تقتضيه لا إله إلا الله. وفرعها في السماء يقول يرفع الله بها عمل المؤمن إلى السماء. كلما كانت العقيدة حقة وكلما القلب كان مطمئنا بها، كما قال تعالى: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الربيع ابن أنس: كلمة طيبة هذا مثل الإيمان، كلمة طيبة هذا مثل الإيمان. فالإيمان الشجرة الطيبة، الإيمان هو شجرة الطيبة، وأصلها الثابت الذي لا يزول هو الإخلاص في القلوب. أصلها الثابت الذي لا يزول هو الإخلاص في القلوب. وفرع في السماء هي خشية الله عز وجل التي تظهر في الأعمال الصالحة والأقوال الصحيحة. والتشبيع على هذا القول أصلح وأظهر وأحسن، فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوا، التي لا تزال تؤتي ثمرتها، التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين بإذن ربها سبحانه وتعالى. وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فرعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء، ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها. يعني لابد أن نتفهم شيئا هاما، أن كلمة الإيمان التي تزرع في القلب لا يستطيع أحد أن يزرعها لنفسه، وأن كلمة الإيمان ليست لها موعد، بحيث الإنسان يقول أنا الوقت حسب قسوة، أنا حسب فجور، أنا عندي قسوة قلب، أنا عندي ظلم نفس، انا عندي كثرة معاصي، انا عندي اتباع هوى، انا اعتني كده شوية وان شاء الله تعالى من اول شهر الجاي، من اول اسبوع اللي جاي، من اول مش عارف في نص السنة انا مش هعمل ايه، حزع الكلمة في قلبي وابقى صالح وابقى راجل طيب وقت الاعمال الصالحة واتكلم بالكلمات الطيبة. كل هذا كلام وهم. ليه؟ لان زراعة هذه الكلمة في القلب لا يقدر عليها الا الله. هذه مسألة مهمة جدا أن نستوعبها، لكن نحن نقوم بأسباب، نحن نقوم بالوقوف في المحل الذي يمكن أن يمن الله به علينا في هذا الكلام. بمعنى أنا أتمنى أن أكون مؤمن سليم القلب، وفعلا والله العظيم ويجعلها من النافعة يوم القيامة، كلنا نتمنى ذلك وكلنا نرجو ذلك، لكن لابد أن نعرف أن الأمر ليس بالأماني. قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أمني أهل الكتاب، ما يعمل سوء يجزى به. فلابد أن نفهم أن الأمر ليس بالأماني، لأن الأماني لا تسمن ولا تغني من جوع. وفي كثير من الأحيان تكون الأماني عباد الله من تلبيس الشيطان. بمعنى يقول لك مثلا واحدة تبقى عندها شيء من الفجور، وعندها شيء من التبرج والعري، وعندها شيء من العقوق للأم والأب، وعندها شيء من سوء التبعل للزوج، ومن الفظاظة ومن الغلظة ومن سوء الطوية في قلبها لزوجها، ومن سوء الحال معها ومع أشقائها ومع جيرانها وما وكذا وكذا، والرجل كذلك. وبعدين يقول لك ايه، انا ان شاء الله تعالى كده انا هطلع عمره وبارجع بقى ايه، الله اكبر بقى، خلاص هتغسل من ذنوبي وارجع بقى الحج فلان الفلان، ولا الحج الفلان الفلانية، ولا الاخت فلان الفلانية، ولا الشيخ الفلان الفلانية، ويقعد بقى يعد لنفسه كده ايه اوهام، ويعمل لنفسه براويز وصور، وهو لا يدري ان الامر ليس بالاماني. ليه؟ لان ربنا قال: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. فانت ليس الامر منك لقلبك، يعني انا مني لايديا، ممكن اتني ايديا وممكن افردها، وممكن اضرب بايديا كده وممكن ما اضربش، انما انا ما اقدرش اتحكم في القلب كما اظن، كما اتحكم في يدي او كما اتحكم في صباعي فانصبه او اسنيه. لا، لازم نفهم ان امر القلوب الى الله وحده سبحانه وتعالى، هو الذي يجعلها سليمة، هو الذي يطوعها، هو الذي يجعل فيها الخشية، هو الذي يجعل فيها الإنابة، هو الذي يجعلها منيرة، هو الذي والعياذ بالله يغلقها، هو الذي يجعل عليها أقفال، هو الذي يطبع عليها، هو الذي يختم عليها، نسأل الله العافية والسلامة. أمر القلوب إلى الله وحده. وبالتالي يا أخوان نحن نتعلم هذه الأمور من باب أن نحاول أن نجاهد أن نقف في الصف عسى أن نرزق. يعني يقولك بيوزعوا اشياء انت في حاجة اليها في هذا المكان، وفي طابور، انت بتعمل ايه عشان انت محتاج الاشياء التي يوزعونها او التي يعطونها؟ بتقف في الطابور صابرا على طوله على امل ان تنال من تلك العطية التي يعطونها لاصحاب هذا الطابور. ولله المثل الاعلى، لابد ان نعرف اننا مطالبون بان نقف في الطابور مهما كان طويل، يعني نقف في الصف الذي هو مظنة أن يعطيه الله عز وجل سلامة القلب، أن نقف في المكان وفي الحال. طبعا المكان ده مش مكان حسي، ما فيش طابور معين تروح تقف قدامه بحيث تقف يكون في ميدان التحرير ولا مش عارف في ميدان ايه ولا في شارع ايه، فين هو المكان ولا في مسجد ايه عشان روح اقف، لا، انما هو نوع من انواع التشبه بحال واخذ الاسباب التي تغير من الحال عسى ان يغيرنا الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تاني: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يعني ما فيش واحد صالح مؤمن تقي سيغيره الله إلى فاجر منافق ها خبيث النفس إلا إذا غير من نفسه وصار في طريق العمى، أعفانا الله وإياكم، فلن يغيره الله إلى السوء أبدا ما لم يغير بنفسه. كذلك إنسان فاجر ماجن خبيث النفس لن يغيره الله إلى أن يصير تقيا نقيا النفس مطواعا في البر إلا إذا غير من نفسه، بمعنى أنه اتخذ الأسباب وغير في الأحوال، وقف في الصف على التعبير اللي احنا اخترناه، وقف في الصف، صف مين؟ صف المؤمنين الذين يعطيهم ربهم، صف المؤمنين الذين يعطيهم ربهم. ربنا سبحانه وتعالى بيعطي من أحب الإيمان، يعطي من أحب وأحب نبيه وأحب دينه، يعطي من أحب لا إله إلا الله وتمنى أن تعمر قلبه. هو ده حاله فعلا، هو إنسان تتكلمه لك والله يا ريت، والله أنا بحب ربنا وبحب دينه وبحب الإسلام وبحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا جما، والله أنا كذا وكذا وكذا وكذا، والله أنا بتمنى كذا وكل ده. طبعا ممكن يكون نوع من أنواع الإدعاء، بتحب بحب، لكن لا، يعني هذا له مصداقية، هذا له مصداقية، بمعنى ان يقول انا بحب وبعدين يدلل على مصداقية هذا، يقول ولذلك انا بحاول اتبع سنته، بحاول اتبع امره، انا عارف ان الصلاة ركن من اركان الدين وتركها كفر، وبالتالي ما بحاول ما سيبش صلاة، انا عارف ان الايمان ان الحجاب على المرأة وان الواحدة لازم تكون مستترة متحجبة بحيث ان لا يبدو من بدنها ولا من مبارز بدنها، تبقى الواحدة اسمها محجبة، تعجبوا معي عباد الله، تبقى الواحدة اسمها محجبة ممكن يكون لعدم فهمها، ممكن تبقى مخلصة وتبقى صادقة وتقية بس الجهلة، والجهل عدو، الجهل عدو، أعدى أعدائك الجهل. ليه؟ لأن الجهل بيحرمك الخير، أكتر حاجة تحرمك الخير بعد إبليس الجهل، بمعنى إنك ممكن تبقى الحاجة اللي قدامك اللي انت قادر عليها أو اللي انت سايبها أو اللي ما بتعملهاش هي افضل حاجة ليك في الوقت ده او في الزمن ده، ومع ذلك لجهلك انك تحتاج اليها ولجهلك انك مفتقر اليها تعمل ايه؟ تسيبها. وممكن لو حد قالك اعملها تقول له لا مش عايز اعملها، دي ما تلزمنيش انا كده كويس. ما حملك على ذلك مش انك انت انسان كافر او انسان فاسق او انسان خبيث او انسان محب للشر ابدا، بل الذي حملك على ذلك هو انك جاهل، لا تعرف ما ينفعك ولا تعرف ما يضرك ولا تعرف قدر ما في يديك، ده تمنه جنيه وده تمنه ألف وده تمنه مليون، ما تعرفش الأثمان، فممكن تمسك فابو جنيه وتسيب فابو ألف أو تمسك فابو جنيه وتسيب أبو مليون وأنت مش مدرك وأنت مش مدرك. يعني مثلا الناس بتوقف في الكعبة والكعبة فاضية والصحن الصلاة فاضي ويصلوا في الممرات الخارجية أمام السكن وفي الطرقات والساحات الخارجية التي ليس لها فضل الألف المئة ألف صلاة أبدا إلا إذا امتلأ المسجد وامتدت الصفوف ويبقى الصحن فاضي والمسجد وحول الكعبة اللي هو المحل اللي ما فيش فيه اختلاف أبدا، لأن العلماء اختلفوا فيما خلاف الصحن، ليس هناك اختلاف أبدا في أن المكان ده فيه 100 ألف صلاة، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، يتركوه بسبب الجهل ويصلي مثلا في ايه في الطرقات الخارجية لانه معاه زوجته واولاده وعايزين يبقوا مع بعضهم ويجيبوا اكل وياكلوا، فيروحوا ايه اول ما يلاقوا حته فاضيه كده يروحوا مصلين في الساحات. الساحات دي ليس لها حكم المسجد وليس لها فضل المسجد الا اذا امتلأ المسجد عن كامله عن تمامه، فامتدت الصفوف الى ان تصل الى الموطن الخارجي في الساحات الخارجيه زي الشارع. يوم الجمعه انت بتصلي فين؟ في بعض الاحيان بتصلي في الطريق امام المسجد، في الشارع امام المسجد. الشارع ده ليس له فضل المسجد وليس له حكم المسجد، ولو المسجد فاضي وانت بتصلي في الشارع ما تنفعش صلاتك، لكن بتاخد حكم الصلاة وبتاخد اجر الجماعة خلف الامام لان المسجد امتلأ عن تمامه ثم امتد امتلاؤه الى خارج المسجد. ايه اللي بيجعل الناس ممكن تفعل ذلك؟ الجهل. كذلك الواحدة تقول لها تحجبي، تقول لك انا بحب ربنا واحب السترة وانا الحمد لله محجبة وبكره المتبرجة اللي يبقى جزء اجزاء من بدنها ظاهرة للعين وتبدي عورتها، وده حق ربنا ان هي لابد ان تكون مستورة محجبة. طيب وبعدين جي تنظر للحجاب تجد مثلا ترتدي بنطال يجسد كل العورة النصف الاسفل، كل عورات النصف الاسفل بكل تفاصيلها من خلال رجلين والمقعدة وما شابه، وبعدين تلبس من الاعلى برضو ملابس مجسدة فتظهر كل مفاتنها وكل ما كل تضاريس بدنها من اعلى، ومع ذلك لانه كله متغطي يعني بمعنى انه مش عاري يعني ليس الجلد الى السماء او جلد مادي، يبقى معنى ذلك انه ايه انها بذلك محجبة. هذه لا تسمى محجبة ابدا، لان الحجاب من شروطه الاساسية، شروطه يعني ايه الشرط؟ الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما، يعني لما اقول ان الوضوء شرط للصلاة يبقى لو واحد صلى من غير وضوء يبقى ما صلاش لان الوضوء شرط. كذلك الحجاب من شروطه زي الوضوء للصلاة ان يكون فضفاض واسع سابغ، فضفاض واسع سابغ، اما سابغ يعني يغطي كله، اما فضفاض يعني غير ضيق غير لاصق على البدن، ها اما واسع بمعنى ان يحيط بلا ضيق، يحيط بالبدن كله بلا ضيق، يعني ما تبقاش الاجزاء العليا من البدن ظاهرة بحجمها، الذراع والصدر والبطن وما شابه، ومن تحت المقعدة والارجل وما شابه. كل هذه الامور المرأة اللي بتقول انا بحب ربنا واتمنى ان ربنا يحبني واتمنى ان ربنا يرضى عني وينور قلبي بالايمان ويرزقني شجرة الايمان في قلبي تزرع في قلبي حتى تنبت العمل الصالح والقول السليم، هذه المرأة نقول لها انت ممكن تكوني صادقة وده الغالب فيكي، وممكن تكوني طيبة وده الغالب فيكي، لكن جهلة، وكلنا جهلة، والله يخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، والله يخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، تنبه لذلك وتدبروا، الاصل فينا الجهل، ولذلك امرنا بالتعلم، فقال الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله، فامرنا بان نتعلم، واول ما نتعلم لا اله الا الله، لانها الاصل الذي استقر في القلوب حملنا على كل بر ومنعنا من كل شر، لان هي دي الاصل، هي دي الكلمة الطيبة، هي دي التي تنبت في القلب الشجرة الطيبة، عشان كده قال فاعلم انه لا اله الا الله. والعلماء بوفقوا في كثير جدا من كتب السنة التي جمعوا فيها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من بوب ابواب، منهم البخاري رحمه الله بوب باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، يعني قبل ما تقول حاجة او تعمل بيها تسأل تعلم، ان كنت راجل من اهل العلم ثم انت تعمل بالعلم اللي عندك او تبحث في مظن العلم وتعمل بالعلم اللي عندك، طب وان كنت راجل جاهل راجل بسيط زي حالاتنا كده ثم تعمل ايه؟ ايه المطلوب؟ قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، لكن العامل المشترك بينك كنت عالم او كنت جاهل انك لازم تعلم قبل ان تقول او تعمل. وبالتالي لما تيجي لاختنا تقول انا محجبة وهي يعني كلها مجسدة وكل ما منها بادن وكل ما منها ظاهر، بل وفي بعض الاحيان بتتعمد ان تلبس اضيق من الضيق واحزق من الحازق، ليه؟ حتى تبدو الامور اشد نفرة واشد بدو، وهذا تعمد لافساد الحجاب. لماذا؟ لانه فقد شرط من شروطه. لو واحد قام صلى باخلاص وبكى وبطيبة ها من غير وضوء، يبقى ايه اللي حصل؟ صلاته بطلة، مش كده؟ طبعا من غير جدال، امي وامك واختي واختك، اسأل اي حد يقولك صلاته بطلة، حتى الناس الطيب، الناس اللي بتعرفش حاجة برضه عارف ان الصلاة بطلة، لان الوضوء شرط في صحة الصلاة. طيب لما واحد يتحجب مع البدو والبروز والظهور وكل شيء ظاهر وكل شيء مجسد وكل شيء بارز، يبقى ايه؟ فقد هذا حجاب باطل. ليه باطل؟ ده كله متغطي يا عم الشيخ. ايوه، لانه فقد شرط من شروطه وهو ان يكون واسعا في اضباطا سابقا. فدي نقطه. مثلا ده مثال، انا بقصد اقول ايه، انا مش بتكلم عن حجاب دلوقتي او احكام الحجاب، لكن انا بتكلم على اننا كلنا نحتاج الى ان تزرع الشجره الطيبه في قلوبنا. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. نحن نحتاج أن تزرع تلك الشجرة في قلوبنا بحيث تطمئن بها النفوس وتطمئن بها القلوب، ثم تتفرع الأعمال والأقوال فترفع إلى الله عز وجل ويقبلها الله، فتكون في الدنيا سعادة في سلامة القلب واطمئنانه، وده طبعا هو سر السعادة الدنيوية مع المشاكل والمصائب والشدائد والكرب اللي احنا عايشين فيه ليل ونهار. اللهم فرج الكرب، اللهم أهلك طاغوت سوريا وأهلك طاغوت ليبيا وطاغوت اليمن وأنج عبادك المستضعفين، اللهم انصرهم يا رب العالمين وفرج كربهم وفرج كربنا يا رب، يا رب فرج كربنا ودور المكر عنا يا رب وادفع الكيد عنا يا رب. يا رب أنت تعلم، أنت ترى مكاننا وتعلم كلامنا وتسمع أصواتنا، فأجب دعوتنا ولا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك يا أكرم الأكرمين. الدنيا اللي كلها كروب دي، اللي كلها قتل، اللي كلها بيع النفوس برخيص، اللي كلها حب الملك اللي ممكن يذبح الخلق كلهم ويحرقهم عشان يبقى في الملك، مع أنه لا يبقى في الملك إلا بأمر ربنا، لأن الملك إتيان من الله، والناس بتفكر أن هي حتى أنها في الملك مهما وحتعمل ومحدش هيقدر ياخده. لا، لازم كلنا نفهم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، الأمر رجع إلى مشيئته، كن ملكا يكون، كن منزوع الملك يكون، لا يكلف لهذا الأمر، ليس لا يحتاج إلا أن يقول الله كن فقط لا غير. لكن الناس والعز بالله قليل من عباد الله الشكور، قليل من عباد الله المتدبر، قليل من عباد الله المخلص المتفاهم المتبصر. نسأل الله أن يجعلنا من هذا القليل، ولا يجعلنا من الكثير الهمج، ولا يجعلنا من الكثير الهالك. اللهم اقبلنا عندك يا رب وازرع شجرة الإيمان في قلوبنا. فكثير منا يا أخوان يحب شجرة الإيمان ويتمنى شجرة الإيمان أن تزرع في قلبي، وأن تكون في قلبه الكلمة الطيبة اللي تخلي القلب ملك صالح حتى تصلح جنوده. لكن كما قلت الأمر ليس بالأماني، الأمر ليس بالثواب. طبعا وقفت عند سؤال ولازلت بجاوب عليه، أن يقولي طب ما نعمل إيه؟ قلت له نقف في الصف، وعرفنا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن احنا كثير منا جاهل، وجهله ده اللي بيخليه ما يقفش في الصف. يبقى واقف في صف المحرومين، يبقى واقف في صف المحرومين وفاكر أنه واقف في صف المعطون، واقف في صف الممنوحين. لا، لازم تفهم ان صف الممنوحين ده هو صف محبة الله، صف الاقبال على طاعة الله، صف قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل ان كنتم تحبون الله، يبقى الحب بدأ من مين؟ بدأ من العبد. يبقى العبد هو بيحاول يقف في الصف. طيب فبيقال له انت عايز تاخد؟ فيقول اه. انت عايز ربنا يحبك؟ يقول يا ريت. انت عايز ربنا سبحانه وتعالى يزرع في قلبك الإيمان؟ يقول يا ريت. يقول له ايه؟ فاتبعوني، يعني فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطاب من الله يبين الصف وماهيته وكيف الوقوف فيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هي دي المهمة، هي دي المهمة، إنك أنت تحب الله وتقدم علامات تكون النتيجة إن يأتيك الفضل. يبقى احنا مستقرين على عدة أمور. أول أمر إن كلنا بنتمنى إن تتزرع في قلوبنا الشجرة الطيبة، كلنا بنتمنى الإيمان، كلنا مش عاجبنا حالنا، كلنا بنتمنى ان حالنا تبقى يبقى طيب، كلنا بنسمع احوال الصحابة واحوال التابعين وبنحس ان احنا بنسمع الف ليلة وليلة بالنسبة لاحوالنا. يعني لما يجي مثلا نسأل كيف كانت صلاتهم، كيف كان صيامهم، كيف كانت زكاتهم، كيف كان برهم بابائهم، كيف كان حسن التباعد لازواجهم. النهاردة احنا بنشوف الزوجة الصالحة الطلحة الحلوة الامورة بتعمل ايه؟ بتزعق لجوزها وتقول له بعدين في ايه يا فلان، وتبرق له. وبعدين لما مثلا يحصل بينهم مشاحنة وبعدين يدوها الفراش تقول له روح بقى اشوف لك حد مش عارف كذا وكذا، مش انت قلت لي وعملت لي. وبعدين لما يأمرها او ينهاها وبتاع تقول له انا مش شغالة عندك، انا مش خدامة، هو انا جيت تجيبني من الشارع؟ ده دي الصالحة الطالحة. فطبعا لما نيجي احنا نعرض بقى احوال مثل هؤلاء، وطبعا الاخت دي برضو ايه لابسه نقاب، والاخت دي مش عارف مقدمه في معهد، والاخت دي مش عارف بتحفظ، والاخت دي بتذاكر ومش عارف وبتصلي. لكن باب الدين، يعني دي نقطه مهمه بس اقولها كده خارج الموضوع، يعني كنوع من التعليم للاخوات كلهم والنساء كلهم وللزوجات كلهم، ان لب دين الرجل في ايه؟ لب دين الرجل، صلب دين الرجل. فاحنا عندنا الدين ككل له اصول، هذه الاصول لازم تكون موجوده عند الكل والا خرج من الدين. لكن لما يخش في الدين بقى خلاص كله دخل في الدين، ده راجل ما عنده توحيد، يبقى لب الدين مش في التوحيد، ده التوحيد ده شرط الدخول. فهي الصلاه شرط الدخول في الاسلام، لان من ترك الصلاه فقد كفر. مفهوم وحدانيه الله عز وجل، توحيد الربوبيه، توحيد الالهيه، الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل الإيمان بالقرآن وتعظيمه في القلب وجعله هو المقصد والمتبع، كل هذه شروط دخول. تخش الإسلام يبقى دي شروط دخول، جاء عمل شروط الدخول بقى كل مسلمين، حظيرة المسلمين، بتجمع المسلمين. في بقى لب في وسطهم، هم لب لدين الرجال ولب لدين النساء، هم كلهم في الحظيرة، كلهم مسلمين. يعني المرأة لما تضيع اللب ده مش هتبقى كافرة، بس تبقى خلخلت دينها وضيعت كتير من دينها وخلت دينها هامشي، بس هي مش كافرة لانها عندها توحيد وعندها ايمان بالله وعندها ايمان بالرسول وعندها ايمان بالقرآن. والراجل برضو لو ضيع اللب هيبقى دينه مخلخل ودينه ضعيف، وان كان مش كافر لانه عنده توحيد ربوبية وعنده الايمان بالله وعنده الايمان بالرسول وعنده ايه. لب دين الرجل، لب دين الرجل الجهاد الذي يشمل الذي صلبه الولاء والبراء القلبي وصلبه الجهاد العملي، وطبعا بيدخل فيه في حضنه او بيتفرع منه امر معروف ونهي عن المنكر. لان ربنا سبحانه وتعالى لما وصف اهل محبته والذين يستبدلوا بهم، اللي هم عندهم لب بقى، اللي هم عندهم اللب اللي يختارهم من صفوة المسلمين واللي هم دول اصحاب اللب، قال يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم. هو بيختار منهم لان دول اهل محبته، دول وصلوا لانهم يحبهم سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، ولا تحرمنا ولا تحرمني بنفاق يا رب. يحبهم، يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين ولا عزة على الكافرين براء، يجاهدون في سبيل الله تحقيق عمليا، ولا يخافون لومة لائم لأن أمرهم إلى ربهم وحبهم له، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. طب ده لب دين الرجل. طب لب دين المرأة بقى، لب دين المرأة جهاد، ها يجاهدون في سبيل الله، ما لهمش جهاد، ما لهمش جهاد، ما لهمش دعوة، ما لهمش صقر بالحق، ما لهمش صدر بالحق، ما عندهم ايه بقى؟ ايه لب دينها؟ انها بنقاب، ما ده شرط. انها مؤمنة بالله مش كافرة، ما هو ده شرط دخول الملة، فاهم؟ طب ما ايه بقى لبها؟ لبها حسن التبعل لزوجها اذا كانت زوجة، ده لب الدين. وبرها ابوها ابوها اذا لم تكن زوجة. ركز. جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني وافدة النساء اليك، انا مندوبة عن الستات بتاع المسلمين، كان المسلمين في مجتمع في, 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 في اجتماع وبعتوني اليك، مسلمين الدنيا مسلمين الامة، اني وافدة النساء اليك يا رسول الله. ذهب الرجال بالاجر كله، بالجمعة والجماعات والدعوة والجهاد، وذكرت بقى الامور اللي هي خاصة بالرجالة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اخبري من ورائك، انت جاي المندوب، ارجعي بقى ليهم، لكل نسوان الدنيا، لكل نساء العالمين من المسلمين. احنا كنا مسلمين، مش بنتكلم على النساء في الارض، كل الارضية كنساء مش الناس. اخبري من ورائك من نساء المسلمين، ده بيان مني، اخبري من ورائك ان حسن تبعل كن لازوجي كن يعدل ذلك كله. يبقى لب دين المرأة ايه؟ حسن تبعلها لزوجها، يعني الشخطة والنطرة والتبريئة وفي ايه ومش عارف كذا، واسمع وبقول لك وبنبهك وفكر واعمل وتشخط وتنطر وتشتغل بقى، وتبقى بقى مش عارف مسريع، وتبقى مفلان، وتبقى علان، وتبقى كذا وتبقى كذا، وفي الاخر تمسك المصحف وتقرأ فيه، وبعد ما ايه بعد ما بتروح قطع بقى بدينها، تيجي على اللب وتروح قطعه، وبعدين تقولك انا مقدمه في معهد، ده انا واخد اجازه، ده انا مش عارف بصلي، ده انا بقيم الليل، ده لا. لازم تفهم انه ايه، لو ما قامتش الليل ولا خدت اجازه ولا قدمت في المعهد واحسنت التبعل مجاهده في الله، حتى لو كان الراجل يستاهل ضرب الجزم، ها، لكن هي فعلتها لربنا، لان كل مسؤول عما قدم، والكل عبيد، والقاضي هو الله، والكل عبيد والحاكم هو الله، والكل عبيد والكل مسؤول والسائل هو الله، هو الذي سيسألنا عما قدمنا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله يقول لازمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. لأن أنا عارف أن في كتير جدا من أخواتي الأفاضل والزوجات المبجلات هيسمعوا كلامي ده، هيقفلوا البتاع، هيقفلوا الشاشة، أو هيقولوا بلا أرف، أو هيقولوا الشيخ ده مش عارف حاجة، او يروح يشوف نفسه، او كان عارف يعني ان في كتير هيعملوا كده، وفي كتير برضو هيتدبروا في الكلام وهيفهموا، لان ربنا امرنا قال فذكر فايه ان نفعت الذكرى، وامرنا فقال قال فإن فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. والواحد الحمد لله في البرامج دي والمحطات دي والقنوات دي ما بيخاطبش للمؤمنين، لان ما بيتفرجش علينا غير لانه الناس التانية بتاعت الكورة والملاعب والتمثيليات وبتاع ما بتقبلناش الا من رحم الله، وبالتالي خطابنا عموما للمؤمنين. لكن انا عايز اقول ان كلامي ده مش دفاع عن الرجال، بمعنى ان الرجاله هم اللي ما شاء الله عليهم وهم اللي مش ابو سريع وهم اللي ناس زي الفل، لا لا لا، انا اقول ان زي ما الرجل مطالب وله لب دين، المراه مطالبه ولها لب دين، وان لب الدين للمراه هذا امر ينبغي ان تتنبه لي، وان ربنا سبحانه وتعالى وان الله سبحانه وتعالى لما امر الرجل وامر المراه فجعل كل واحد ما مكلف بما هو عليه، وجعل كل واحد مكلف بما هو مطلوب منه، وثم سيسال كل واحد عما قدم، وسيسال كل واحد عما فعل وعما هو قادر عليه. فبالتالي لابد ان نفهم انه الامر مش بالاماني. يعني ليه انا ذكرت النقطة دي؟ بس عشان خاطر يعني كجانبية، وان كانت مسألة مهمة احب ان اذكر بها اخواني واخواتي، الا انه حتى نعلم ان الامر في كثير من الاحيان لا يقف عند ماذا؟ لا يقف عند الاماني، وانه من اراد ان تزرع الكلمة الطيبة في قلبه حتى يسلم القلب فينبت القلب الكلمة السليمة، لانه نحن بالقلوب، نحن بالقلوب، المرء باصغريه قلبه ولسانه، المرء بأصغريه، والقلب هو الملك هو المتحكم. وبالتالي دائما علاج أمراضنا بمداوات قلوبنا، علاج أحوالنا بمداوات قلوبنا، علاج أمراضنا علاج قلوبنا، يعني بحيث ان احنا نبقى فاهمين ما هو المطلوب منا. ده من انا عايز اقول ان انا محتاج اصلح نفسي، محتاج ابقى، احنا بنسمع عن الصحابة والتابعين نفسنا نبقى زيهم او قريب منهم او بعض منهم، نقول المداواة من القلب، المداواة من القلب. وبالتالي ليه أنا عرضت المسألة لب الدين للرجل والمرأة، أو ليه عرضت الحجاب؟ من باب الأمثلة التي تمس واقعنا حتى نعلم أن حقيقة الأمر، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أننا ينبغي أن نأخذ بالتغيير في أنفسنا، أن نغير من أنفسنا عسى أن يغير الله منا. بمعنى إذا كنا نشتكي من أحوالنا، وإن كنا نتمنى أن تسلم قلوبنا، وأن سلامة القلب ليست بيد أحد إلا الله سبحانه وتعالى جل في علاه، وإذا كنا نتمنى أن تسلم أحوالنا وأن تستقيم أمورنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا، يبقى كلنا محتاجين إيه؟ محتاجين نصلح أنفسنا. طيب إحنا مؤمنين إن ما بحدش بيغير لربنا، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو القادر على تغييرنا، بتغيير قلوبنا تتغير أحوالنا. بمعنى إن ربنا هو القادر على إصلاح القلوب فتتغير الأبدان والألسنة، وقادر على إفساد القلوب، نسأل الله أن يعافينا من ذلك، بحيث تتغير برضو الأبدان والألسنة إلى غير ذلك. زي ما الإنسان يكون كده، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بين لنا إن في ناس كتير جدا بتبقى ربنا سبحانه وتعالى يحب الخير ولا يريد لعباده إلا الخير، فزي ما قال في حق من قال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هو الإنسان عايز يحط نفسه في الأرض، هو مش عايز يغير من نفسه، هو لا يريد أن يقف في صف العطية، هو لا يريد أن يقف في صف المنحة، فبالتالي يتبدل حاله ويتبدل أمره. فهذه نقطة مهمة جدا ولابد أن نتفهمها ونستوعبها. وبالتالي أنا نفسي أبقى كويس جدا، أنا نفسي أبقى مؤمن، نفسي أبقى صالح، نفسي كلمة أبقى كلامي كلمة طيبة، عندي حكمة، حس بالسكون، ما عملش الإنسان باللي قدامي كأننا رب، فبالتالي أعاقبه على ما فعل، ها أدفع بالتي هي أحسن، أقابل السيئة بالحسنة، أكون عندي من بعض خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعض خلق الصحابة رضوان الله عليهم. طيب مين اللي يملك أن يحولني إلى هذا الحال؟ الله عز وجل. طب أنا الآن عندي لخبطة، زي لخبطة النساء في التباعد، زي لخبطة النساء في الحجاب، زي لخبطة الرجال في سوء الرعاية وسوء تأديب الأولاد والنساء وسوء هدايتهم، زي لخبطة الرجال في تهاون في المكاسب والأكل من الحرام أكثر من الحلال، فانعكس ذلك على سوء الأخلاق وسوء المسالك، وانعكس ذلك على الأهل والولد. ها؟ كما يقال أن كان السلف يقولون: إني لا أرى أثر ذنبي في زوجتي ودبتي، يعني من باب الانعكاس، من باب الانعكاس، لأنه طيب البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكبة، البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فأنت لما تكون أنت بلد، أنت وأسرتك وأهلك وعيالك بلد، لو أنت أصلا ممن يراعي حق الله، وممن يراعي كسب الحلال، وممن يراعي الأمر بالمعروف، وممن يراعي حسن الرعاية وتوجيههم في أمر الدين قبل أمر الدنيا، وما بتهتمش بتربية عجول في البيت وتربية بط وتربية بطون وأكل وشرب وبأكلكم وبشربكم، أنت عايزين إيه تاني؟ بل تهتم بالموعظة والتدريب والغيرة على الحق والغيرة على الإيمان، فتبقى بلد طيبة فيخرج نباتها بإذن ربها. بص لأ الأمور جت كده إيه، فيها صلاح في الزوجة وصلاح في الولد وهدوء، حتى المشاكل تتحل ببساطة، حتى لو ما فيش صلاح ما يبقاش فيه والعياذ بالله حروب، لأنه فيه هدوء. لكن لما بيكون المسألة بقى مش فرق الحرام من الحلال، مش فرق الصح من الغلط، مش فرق الأمر عن المنكر، مش فرق البر من الدين، طبعا بإيه؟ والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. ولذلك تجد النكد في البيوت، لأن البيوت دي بلاد، حتى من البلد، خلية من البلد، مثال صغير للبلد. فلما بتكون هذه الخلية على النموذج الصلاح يخرج نبتها بإذن ربها، ولما بتكون على نموذج الفساد بتخرج نكد والعياذ بالله. فتلاقي راجل متنكد والمرأة متنكدة، وتبص تلاقيه بدل ما ربنا يجعل له متعة في أهله، ها، ويستطيبها وتستطيبه ويعمر بينهم ويقلد بينهم ويجمع بينهم على خير، وتبقى هي أحلى واحدة عنده هو أحلى واحد عندها، وهي لا تجد سرورا في نفسها ولا متعة في جسدها إلا به، وهو كذلك. بدلا من كده هو يدور على متعة في النت، وهي تدور على متعة في التليفون، مش عارف تتسلى مع حد، وتبقى الأمور والعياذ بالله كلها نكد في قدر، في لخبطة، في فساد، في فسق، في فسوق. فطبعا ده كله مردوده سوء والعياذ بالله، ومردوده نسأل الله العافية والسلامة لا يترتب عليه خير أبدا أبدا. يبقى إذن نحن كلنا نعلم أن صلاحنا بصلاح قلوبنا. رقم 2 أن قلوبنا لا تصلح إلا بإنبات الكلمة الطيبة فيها. رقم 3 أن الذي يقدر على إنبات الكلمة الطيبة حتى يجعل القلوب طيبة وسليمة، بحيث تضرب هذه الكلمة الطيبة بأطناب بجذورها في أطناب القلب، لا يقدر على ذلك إلا الله، فهو القادر على إنبات الكلمة الطيبة في القلب هو الله وحده سبحانه وتعالى. رقم أربعة، طب رقم أربعة، نحن نريد أن ننال ذلك ونتمناه، وفعلا دي أمنية حياتنا، وكل واحد منا بيتمنى أن يموت على القلب السليم، وكل واحد منا بيتمنى بكل ما يملك أن يموت على الإيمان، وأن تكون يجد سعادته في الإيمان. نحن معشر المؤمنين والإخوة والأخوات وسائر المسلمين عموما، وأمي وأمك وأختي وأختك وخالي وخالك وعمي وعمك وزوجتي وزوجتك، وكلنا نتمنى ونرجو أن نرى في أنفسنا وأن نرى من أنفسنا كثير مما نحتاجه، ومما يعني نحتاج إلى أن ننصلح به وأن تنصلح بأحوالنا. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فنقول نعمل إيه؟ لأن رقم خمسة أن تقف في الصف. يعني تقف في الصف؟ يعني من باب تدبر معنى الآية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بمعنى أنا عايز ربنا يعطيني، طب أنا في حالة مش هتطمن على العطاء، أنا امرأة متبرجة، امرأة كنود، امرأة سيئة التباعد لزوجها، امرأة عندها عقوق لأبائها، امرأة عندها عند، عندها حقد، عندها غل، امرأة الغيرة بتخليها كفرة، والكفر مش معناه كفر بالله، إنما معناه كفر عشير وكفر حق وكفر ود وكفر معروف وكل حاجة. الغيرة بتخليها حقودة، الغيرة بتخليها عايزة تحرق اللي حواليها. كل هذه الأمور مش ممكن تعطى، مش ممكن تعطى اطمئنان قلب، مش ممكن تعطى بر، مش ممكن إنسان رجل مثلا حليق لحية سجارتي بتاع كورة بتاع أغاني بتاع أفلام بتاع بنات، ها هيعطى برضو البر والهدى والنور واطمئن قلبه بالإيمان ويستقر في قلب الإيمان ويشرح صدره، كما قال تعالى من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ده الأمور معاه كده، القلب منشرح، النفس مفتوحة، القلب طائع للبر، مهموم بالبر، مهموم به، مش مهموم بالشهوات، مش مهموم بالفجور، مش مهموم بالنت والصور العارية والأشياء الخبيثة، لا، مهموم بالبر، مهموم بالطاعة، مهموم بآيات من القرآن، مهموم بمساعدة الفقراء، مهموم بمراقبة الصلاة في موعدها. تحس كده ده هم القلب، فالقلب يتحول للحالة دي. مش ممكن يكون الإنسان على حالة سوء أو المرأة على حالة سوء وتقول أنا واقفة في الصف مستنية ربنا يديني مع اللي بيعطيهم، مستنية ربنا يمن علي مع الذين يمن عليهم، أنا مستنية ربنا يمنحني مع الذين يمنحهم. طبعا الكلام ده مع احترام الشديد ومع إيماني بالقضية، أنا أول واحد مؤمن بأن أنا طول ما أنا حالي تعبان وطول ما أنا واقف في الصف الغلط مش هأعطى، لأن زي ما قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن جاء كما في الحديث، يعني حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب، ومن جاء أن يمشي أتيته هرولة. الحركة منين؟ البداية من مين يا عباد الله؟ البداية منين يا أختي وأخي؟ ها؟ من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. يبقى الحركة بدأت من مين؟ منك أنت، لأن أنت المفتقر إلى الله، أنت الذي تريد قربه، أنت الذي تريد معيته، أنت الذي تريد هداه، أنت الذي تريد أن تعطى مثل ما يعطى أهل الصف، تعطى الإيمان، تعطى الاطمئنان النفوس، تعطى القلب السليم. وإحنا اتفقنا اتفاق مبرم، أمر القلوب إلى الله ليس لك فيه حيلة، أمر القلوب شرحها نورها اطمئنانها سلامتها بصيرته، أمر القلوب من كل زاوية إلى الله وحده، فبالتالي ليس هناك طريق أبدا وليس هناك محل ولا جانب ولا زاوية إلا الله سبحانه وتعالى. طب إذا كان الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وإن الزاوية إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى إيه؟ يبقى إذن أنت المفتقر، أنت اللي محتاج، أنت اللي بتقول اللهم إني فقير، اللهم إني مذنب، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اعطني ولا تمنعني. يبقى أنت اللي تيجي تطلب، إذن أنت اللي تشحات، أنت اللي عايز، يبقى الحركة منك. يبقى نغير عسى أن نتغير، يبقى يكون مننا نقف في الصف، مطلوب مننا ان احنا، ودي نقطة مهمة قبل ما اختم، ان ايه، اننا في حاجة الى وجود الكلمة، وان هذه الكلمة لا نزرعها نحن بل يزرعها الله عز وجل، واذا كان هو الذي يزرعها سبحانه وتعالى ونحن في امس الحاجة الى ذلك حتى تنبت الكلمة الطيبة في القلوب، وبالتالي تنبت الكلمة، تتفرع الكلمة السليمة على الألسنة، وتتفرع الأعمال الصالحة على الجوارح، إذا كنا في أمس الحاجة لذلك ونحتاج إلى ذلك يقينا، فإن ذلك يحتاج منا إلى النظر إلى أهمية المسألة. هل هذه مسألة مهمة؟ صلاح قلبك وصلاح نفسك واطمئنان قلبك وسلامة قلبك قضية مهمة؟ إذا كانت قضية مهمة يبقى المطلوب لها مهم. إذا كانت قضية فرعية بالنسبة لك مش مشكلة، يا عم قاعدين عايشين، يا عم ربنا يرحمنا، يا عم بس ناكل ومدارس العيال والمصاريف، والله أنا ما في هم في دماغي قد المدارس ودخولها، ما في هم في دماغي قد مصاريف العيال، أنا ما في هم في دماغي قد المشاكل اللي أنا فيها، يبقى أنت موكوس، يبقى أنت مغبون. لكن ينبغي أن يكون، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الدين وحبك والإيمان بك والرغبة في رضاك هي أكبر الهم ومبلغ العلم. اللهم يا ربنا كن لنا وتكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم، أصلح قلوبنا وأصلح ألسنتنا وأصلح أبداننا وأصلحنا وأصلح زوجاتنا وأولادنا، واجعلنا هداة مهتدين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.